بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في مقدمات في أصول التفسير: التوكل على الله والاستعانة به قد أمر الله بها، وأثنى على المتوكلين في آيات كثيرة، وحقيقة ذلك قوة اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المفاسد أو دفع المضار الدينية والدنيوية، مع الثقة به في حصول ذلك،
كما في قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهي قول الله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يأمر الله بالتوكل ويخبر بفضله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. كذلك يراد بالتوكل تفويض الأمور إلى الله، والاعتماد بالقلب عليه، والرضا به حسيبا ووكيلا، ولا ينافي ذلك فعل الأسباب، فإن الإنسان يفعل الأسباب مع كونه واثقا بالله تعالى، عالما بأنه هو الذي يجعل الأسباب مؤثرة. فإذا زرع الزارع فإنه يعتبر متوكلا، كأنه يقول: هذا فعلي، والله تعالى هو الذي يتمم الأفعال المطلوبة. وكذلك إذا غرس غرسا، وكذلك إذا عمل حرفة، فإنه يقول: هذا سبب، ولكن ليس هو سببا مستقلا، وإنما هو من الوسائل والأسباب. فهكذا يكون التوكل، كأنه وكل ربه، يقول: رضيت بك يا رب وكيلا في أموري وفي أحوالي، لا أتصرف إلا بأمرك، وأرضى بتصرفك لي، أنت الذي تقدر لي الأعمال وتقدر لي الأحوال، وأنت الذي تعينني وتساعدني وتحميني وتعصمني عن المخالفات ونحوها. فيكون هذا هو حقيقة التوكل. كذلك أيضا الاستعانة، لقد أمر الله تعالى بها بقوله: وإياك نستعين. والحقيقة تابعة للتوكل، كأنه يقول: متوكل عليك ومستعين بك على ما أهم به وعلى ما يهمني.
العقل الذي مدحه الله وأثنى على أهله وأخبر أنهم هم المنتفعون بالآيات، هو الذي يفهم ويعقل الحقائق النافعة ويعمل بها، ويعقل صاحبه عن الأمور الضارة. ولذلك قيل له حجر ولب ونهى، لأنه يحجر صاحبه وينهاه عما يضره.
في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. العقل في الأصل هو الفهم والإدراك، ومن سلبه فإنه يقال لا عقل له. فهذا العقل هبة من الله خص به نوع الإنسان، وقد يطلق على القلب أنه هو العقل، وقد يكون العقل في الرأس وفي القلب. ولكن الأصل أنه في القلب، لقول الله تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها أو لا يفقهون بها. وقال: فإنها لا تعمى القلوب الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعقل ميزة الإنسان، به يدرك النافع من الضار، وبه يحرص على أن يتأمل ويتفكر في آيات الله الكونية وفي كلامه وفي أمره ونهيه، يتعقل ذلك ويتدبره ويعرف ما أمر به فيفعله، ما نهي عنه فيتركه. هذا خاص بأهل الذكاء وأهل الفهم، يسميه الله تعالى عقلا وكذلك لبا، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. وكذلك يسمى نهى الآيات لأولي النهى، وذلك لأنه يعقل صاحبه عن ما لا يحل له، مثل العقال الذي يعقل به البعير عن أن يشرد ويذهب. ويسمى أيضا لبا لأنه خالص الشيء، لباب الشيء هو خلاصته. ويسمى أيضا حجرا في قوله تعالى: الذي حجر، أي الذي أكل، في أول سورة الفجر، لأنه يحجر صاحبه عن الفساد وعن المخالفات وما أشبه ذلك. فهكذا يكون العقل الذي يعقل صاحبه والذي يستفيد منه صاحبه. إذا فسد هذا العقل سمي عقلا معيشيا أو عقلا دنيويا، الذي يكب على شهواته فيكون كأنه البهائم التي ما انتفعت بعقولها أو التي ليس لها عقل إلا عقل معيشي.
العلم هو معرفة الهدى بدليله، فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبة، ومعرفة أدلتها وطرقها التي تهدي إليها. والعلم النافع هو العلم بالحق والعمل به، وضده الجهل.
العلم الصحيح هو العلم بالحق والعمل به، وأضد ذلك هو الجهل. والجهل نوعان: جهل مركب وجهل بسيط. فالجهل المركب هو الذي يدعي العلم وليس من أهله، يعني أنه جاهل جهله. وفيه يقول الشاعر: لما جهلت جهلت أنك جاهل جاهل، وجهل الجهل داء معضل. ويقول أيضا: ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري، وأنك لا تدري بأنك لا تدري. هذا هو الجهل المركب. وأما الجهل البسيط فهو الذي يعترف بأنه جاهل ويلتمس التعلم. وأما العلم الذي مدح أهله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فإن المراد به العلم الحقيقي، العلم الشرعي بآيات الله وبشرعه وبأمره ونهيه وبدينه وبما أمر به. فهذا هو العلم الممدوح في هذه الأدلة، والذي أهله هم الذين يرفعهم الله، وهم الذين قرنهم الله تعالى بملائكته بالشهادة له بالوحدانية، في قوله تعالى قائما في قوله: والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. هذا هو حقيقة العلم، ذكره بعضهم بقوله العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سماعة بين النصوص وبين رأي فقيه. هذا حقيقة العلم، أنه ما كان موروثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأنبياء في قوله العلماء ورثة الأنبياء، ويدخل فيه وسائله التي يثنى عليها والتي تكون سببا في تمام المعرفة، ولكن تلك الوسائل ليست أو لا يجوز أن يغالى فيها. من ذلك قول بعضهم في مدح النحو: وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، يعني النحو، وإذا طلبت من العلوم أهمها فأهمها منها مقيم الألسن. هذا بالغ في مدح النحو وجعله أجل العلوم وأهمها، ولكن أنكر عليه بعض العلماء كابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، رد عليه وعارضه بقوله: وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عند التقي المؤمن علم الديانة، وهو أرفعها لدى كل امرئ متفطن متدين. هذا الصحيح، ولا مقالة جاهل، فأجلها منها مقيم الألسن. لو كان ذا فقه لقال مبادرا: فأجلها منها مقيم الأديون. فإذا مدح العلم في الأدلة في الأحاديث والآيات ونحوها فإن المراد به العلم الديني الشرعي، العلم الذي ينتفع به صاحبه، وأما العلم الذي لا ينتفع به فإنه يكون وبالا عليه.
لفظ الأمة في القرآن على أربعة أوجه: يراد بالأمة الطائفة من الناس وهو الغالب، ويراد به المدة، ويراد به الدين والملة، ويراد به الإمام في الخير.
كلمة أمة تطلق على هذه الأشياء، ولكن أكثر ما تطلق على الجماعة في قوله تعالى: وجد عليه أمة من الناس يسكون، وكذلك في الآيات التي يذكر فيها الأمم أن كل أمة يرسل الله تعالى إليها نذيرا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالأمة هاهنا الجماعة، ويطلق الأمة على الزمان، الوقت من الزمان، واستدل عليه بقول الله تعالى في سورة يوسف: وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة، أي بعد وقت من الأوقات تذكر فيه يوسف. هكذا أطلقت الأمة على الوقت. ويطلق الأمة أيضا على القدوة الذي هو يقتدى به في قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فهكذا كلمة هذه الأمة تطلق ويراد بها هذه الأشياء. وسبب إطلاقها على المقتدى به أنه كالإمام في قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، يعني يقتدى به. وفي قولهم: واجعلنا للمتقين إماما، أي من يقتدى به. فهكذا لفظ الأمة في القرآن، وقد يكون لها معاني أخرى، ولكن الغالب على الأمة أنها اسم للمجموعة من الناس.
لفظ استوى في القرآن على ثلاثة أوجه: إن عدي بعلى كان معناه العلو والارتفاع كقوله تعالى ثم استوى على العرش، وإن عدي بإلى فمعناه قصد كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وإن لم يعد بشيء فمعناه كمل كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى.
هذه الكلمة استوى لها هذه المعاني بحسب ما يقترن بها، فإذا عديت بعلى فإن المراد بها الارتفاع، وعلى ذلك تحمل آيات الاستواء. ثم استوى على العرش يعني ارتفع أو علا، ولها على هذا تفسير آية الاستواء على العرش أربع عبارات ذكرها ابن القيم في النونية بقوله ولهم بها عبارات أربع، ولهم عليها أربع يعني العبارات، ولهم عليها عبارات أربع قد فصلت للعالم الرباني ويستقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان، ولهم عبارات عليها أربع: على يعني استقر، على يعني ارتفع، على يعني على أي صار عاليا، على استوى أي صعد. وكذلك أيضا مثل قوله تعالى واستوت على الجودي يعني استقرت السفينة، في قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي معك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي يعني استوت استقرت على الجبل. وكذلك قوله تعالى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعني استقر ارتفع على السوق يعني على قصباته. وكذلك قول الله تعالى لتستوى على ظهوره يعني ترتفع على ظهور الدواب وتذكر نعمة ربكم. وأما قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن فوسرت بأن المراد ارتفع، ووسرت بأن المراد قصد نحوها يعني عمل نحوها ما يكون سببا في خلقها، هكذا قال. وأنكر ابن جرير قول من قال أقبل عليها، فقال هل كان مدبرا عندما كان أقبل عليها؟ لا تقولون إنه كان مدبرا. وأما قول الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه في سورة يوسف، وكذلك في سورة القصص في قصة موسى بلغ أشده واستوى أي كمل ونمى وتنامى جسده، كان ذلك من الاستواء الذي هو التمام.
التوبة ورد في آيات كثيرة الأمر بها ومدح التائبين وثوابهم، وهي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا.
لفظ التوبة جاء بهذا اللفظ وجاء الأمر به كقوله تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحا، يأمر بها، ويقول تعالى إنما التوبة على الله، يعني يقبلها من الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا وأصلحوا، فمدحها وأخبر بأنه يقبلها بقوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده يقبلها، وكذلك ذكرها بالفعل وإني لغفار لمن تاب، لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وقال تعالى وتوبوا إليه واستغفروه، أمر عباده بالتوبة، والآيات كثيرة فيها. المراد بالتوبة في الأصل الرجوع، وقد تقدم ذكر الإنابة وأنها الرجوع، وذلك لأن العاصي يمثل نفسه أنه معرض عن ربه، وكل معصية تزيده بعدا عن الله تعالى، فإذا ندم وتاب فكأنه تراجع، فتوبته تكون رجوعا، رجوعا بعد الإعراض، راجعا إلى الله بعد أن كان معرضا عنه وبعد أن كان مبتعدا عنه. فالمعاصي تبعده والطاعات تقربه، والتوبة تكون علامة على رجوعه.
الصراط المستقيم الذي أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه هو الطريق المعتدل الموصل إلى رضوان الله وثوابه، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وكل أحواله.
الصراط في الأصل هو الطريق الذي يسار عليه، ولكن المراد هاهنا الطريق المعنوي، جاء بلفظ الطريق في قوله على طريق مستقيم، وجاء بلفظ الصراط اهدنا الصراط المستقيم، وجاء بلفظ إضافته إلى الله وأن هذا صراطي مستقيم، وقال تعالى هذا صراط علي مستقيم، وقال إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهذه ألفاظ فيها ذكر الصراط، فما المراد به هاهنا؟ المراد الطريق المعنوي، ليس حسيا يسار عليه بالأقدام، ولكن يسار عليه بالأعمال، كأن هناك أعمال صالحة من سار عليها صدق عليه أنه على الصراط السوي، ومن تركها عمل بما يضادها صدق عليه أنه منحرف عن الصراط. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه طرق أو سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ هذه الآية أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي بنيات الطريق. فالذين يعملون بالأعمال الصالحة نقول إنهم على صراط الله الذي مدح أهله، صراط الذين أنعمت عليهم، أي صراط المنعم عليهم، والذي يحيد عنه وينحرف يكون ليس على الصراط السوي ولكنه على سبل الشيطان.
الذكر لله الذي أمر به وأثنى على الذاكرين وذكر جزاءهم العاجل والآجل هو عند الإطلاق يشمل جميع ما يقرب إلى الله من عقيدة أو فكر نافع أو خلق جميل أو عمل قلبي أو بدني أو ثناء على الله أو تسبيح ونحوه، أو تعلم أحكام الشرع الأصولية والفروعية أو ما يعين على ذلك، فكله داخل في ذكر الله تعالى.
في قول الله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وفي قوله: فاذكروني أذكركم، وفي قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم، وفي قوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآيات كثيرة في الأمر بذكر الله، فما المراد بذكر الله؟ المراد كل ما يذكر بعظمة الله، وكل ما يذكر بجلاله وكبريائه، وذلك لأن الإنسان إذا ذكر الله عظم قدر ربه في قلبه، وعظمت هيبته في القلوب، فكان ذلك سبباً في الخشوع والخضوع والاستكانة، وكان سبباً في التواضع لله وعدم التكبر والترفع عليه. فلأجل ذلك يؤمر الإنسان بالإكثار من الذكر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطباً بذكر الله. لأنه إذا كلما ذكر الله تعالى تذكر أنه إلهه وأنه ربه وخالقه، فكان ذلك سبباً في محبته، زيادة على أن الله تعالى يذكره. الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ منهم. يعني أنه إذا ذكر الله تعالى ذكره الله بين الملائكة، فدل ذلك على فضل الذكر، وأنه هو الذي يذكر بالله. يعم ذلك الأقوال كالتهليل والتكبير والتحميد ونحو ذلك، والدعاء وقراءة القرآن، يكون ذلك كله ذكرا. ويعم ذلك أيضا، يعم الأعمال البدنية، فالصلاة ذكر، والصيام ذكر، والزكاة ذكر، والحج ذكر. يعم أيضا الأعمال المالية كالصدقات والتنفلات والنفقات لوجوه الخير، كل ذلك ذكر، لأنه إنما يفعله إذا ذكر أن الله تعالى هو ربه. فالحاصل أن الذكر الوارد مدحه هو كل ما يذكر بالله، الأقوال والأعمال والنفقات، وكذلك ما يجول في القلب، ما يعني يذكر الإنسان ربه به في قلبه، كل ذلك داخل في الذكر.
فصل: وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى في القرآن بحسب المناسبات، والحاجة داعية إلى التنبيه إلى معانيها الجامعة، فنقول: قد تكرر اسم الرب في آيات كثيرة، والرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم، ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة.
أسماء الله دالة على صفاته، فكل اسم يؤخذ منه صفة، حتى الله، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه، هكذا تفسير الله، بمعنى أنه يؤخذ منه أنه الإله الحق. وأصلها كلمة الإله، ولما كثر استعمالها أسقطت الهمزة التي بعد اللام الأولى، وجعل بدلها لام أخرى، وأدغمت اللام في اللام، فكانت لاما واحدة مشددة، الله. إذا كان الحرف الذي قبلها مضموما أو مفتوحا فإنها تضخم الله، وإذا كان مجرورا فإنها ترقق. في قوله ولله، لله ما في السماوات وما في الأرض، كذلك بقية الأسماء إذا ذكرها الله تعالى فإنه يعتبر بها الذين يذكرونها والذين يدعون الله بها. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر الله أن أسماءه كلها حسنى في هذه الآية في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى، وكذلك في أوائل سورة طه في قوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وفي آخر سورة الحشر في قوله تعالى والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فذكر أن أسماءه كلها حسنى، وذلك لأنها دالة على المدح والثناء، ولأن الله يذكر بها، وذكر الله تعالى يعتبر ثناء عليه ويعتبر اعترافا بفضله. ومن أسمائه الرب، يضاف فيقال ربكم ورب آبائكم الأولين، رب المشرق ورب المشرقين ورب المغربين، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. يذكر بالإضافة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. كلمة الرب في اللغة لها معنيان، لها معنى التربية ولها معنى الملك. العرب تسمي المولى ربا والمالك ربا. يقول بعض التابعين حدثني رب هذه الدار، رب الدار يعني مالكها. ويقول عبد المطلب لما جاءه أبرهة وطلب من أبرهة أن يرد عليه إبله فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، يعني أنا الذي أملكها. وكذلك يطلق أيضا على السيد ونحوه في قول يوسف إنه ربي أحسن مثواي، وفي قوله لصاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. ولما جاءه الداعي قال ارجع إلى ربك فاسأله، يعني إلى سيدك. هذا معنى أنه المالك. وأما المربي فإن التربية هي التنشئة، في قول الله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني تربية الوالدين لك تنشئتهما وتغذيتهما لك، فذلك تربية. فالرب سبحانه وتعالى تقول إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، يعني أنعم علينا حتى تربينا ونبتت أجسادنا بعد أن كنا أطفالا لا نقدر على أن ننفع أنفسنا. فكذلك تربية الله، هذا معنى هذا الاسم الذي هو الرب.
الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال.
الله هو أكثر ما يطلق الاسم على الرب اسم الله، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه، أي أنه إلههم الذي يألهونه بقلوبهم، الإله هو الذي تأله القلوب محبة وخوفا ورجاء، فكان ذلك الذي لا يستحقه إلا الرب تعالى أنه هو الرب وهو الإله الإله الحق. هكذا ذو الألوهية والعبودية على خلقه، قالوا إنها مشتق من الإله، وأن التأله هو التذلل والخضوع. في قول الشاعر سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تودد ونحوه، فعرف بذلك أن هذا الاسم الذي هو أكثر ما يطلق على الرب أن له معنى وأنه مشتق، وأن معناه الإله الحق، أي ذو الألوهية صاحب الألوهية والعبودية على خلقه.
الملك المالك الذي له الملك، فهو الموصوف بصفة الملك، وهي صفة العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء، وله جميع العالم العلوي والسفلي، كلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه.
هكذا في آية في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، فبدأ أسماءه في هذه الآية باسم الملك، وفي سورة الفاتحة قرأ بعضهم ملك يوم الدين، وقرأ بعضهم مالك يوم الدين، وأخبر تعالى بملكه الملك الحقيقي تبارك الذي بيده الملك، وقال تعالى قل اللهم مالك الملك، فالرب تعالى من أسمائه الملك، لأن الملك كله له، فهو وإن كان في الدنيا ملوك ولكن ملوكهم يزول، ملوكهم مؤقت، ولذلك قال تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فأخبر تعالى بأنه مالك الملك، وأنه الذي ملوك العباد كلهم أذلاء تحت تصرفه، وفي يوم القيامة يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فالملك معناه أنه يملك التصرف في كل شيء، فهو يميت ويحيي ويسعد ويشقي ويمنع ويعطي ويريش ويبري ويخفض ويرفع ويصل ويقطع، لا رد لحكمه ولا معقب له، فيكون ذلك هو الملك الحقيقي الباقي. وملوك الدنيا وإن سمي أحدهم ملكا فإن ملكه محدد ومؤقت، ذلك لأنهم مخلوقون وملكهم أيضا محدود، فلأجل ذلك لا يطلق اسم الملك على الإطلاق إلا على الله، ويعبد له عبد الملك، يعني الذي هو عبد مملوك للملك الذي هو الله.
الواحد الأحد، وهو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده عقلا وقولا وعملا، بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة.
ورد ذكر الواحد في قوله تعالى وما من إله إلا إله واحد، وفي قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. وكذلك ورد ذكر الأحد، قل هو الله أحد. فالأحدية لله تعالى والوحدانية لله، ومعنى ذلك أنه المتوحد بكمال الجمال، المتوحد بالتفرد والتصرف في الأمور، الواحد الذي توحد بملكية الخلق كلهم، فهو الواحد الذي توحد بإيجاد المخلوقات، والواحد الذي يتوحد برزقهم، والواحد الذي يتوحد بالتصرف فيهم، والواحد الذي يستحق أنهم يوحدونه يعني يفردونه بجميع أنواع العبادة، والواحد الذي توحد بالتفرد في صفاته بحيث أنه متصف بصفات لا يشابه بها أحد وليس له كفو ولم يكن له كفوا أحد. فمن أسماء الله الواحد ومن أسمائه الأحد، يعبد لها عبد الواحد وعبد الأحد، يعني أنك عبد للواحد الأحد الذي هو الله عز وجل والذي لا يشاركه في هذه الأحدية غيره.
الصمد وهو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها وضروراتها وأحوالها، لما له من الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.
من أسماء الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. وفيه ثلاثة تفاسير. التفسير الأول أن الصمد هو السيد الذي انتهى سؤدده. والتفسير الثاني أن الصمد هو الذي تصمد إليه الأعمال، أي تصعد إليه وتصمد إليه القلوب، أي تتوجه إليه، ترتفع أنظارها إليه ولا تلتفت إلى غيره. والتفسير الثالث أن الصمد المصمت الذي لا جوف له، وإذا قيل كذلك فإنه يكون من المتشابه. وقد أطال العلماء في تفسير الصمد، وتوسع في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، له رسالة مطبوعة اسمها تفسير سورة الإخلاص، فلما جاء على ذكر الصمد أطال عليه يمكن نحو ربع الكتاب يتعلق بهذه الكلمة، الكتاب قد يصل إلى 200 صفحة. فهذا إذا قال العبد أسأل الصمد أو عبد الصمد أو ربي الصمد، فإنه يقصد ربه ويعترف بأن الصمد هو الذي تصمد إليه الأعمال، أي ترتفع إليه وهو الذي يستحقها دون ما سواه.
العليم الخبير وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء.
اسمان متقاربا، العليم الخبير، يجمع الله بينهما، كما في قوله تعالى قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير. فالعلم والخبرة متقاربان، إلا أن لفظ العلم أدخل في المدح، وكأن الخبير معناه الذي خبر الأشياء وعلم تفاصيلها. وصفة العليم، اسم العليم يؤخذ منه صفة العلم، فإنه يدل على أن الله موصوف بالعلم وأنه بكل شيء عليم وأن علمه ليس بمحدود. وقد ذكر الله صفة العلم في حقه وكرر ذلك تارة بلفظ الفعل الماضي كقوله يعلم السر وأخفى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ونعلم ما توسوس به نفسه، وتارة بلفظ الماضي علم أن سيكون منكم مرضى بلفظ الماضي علم الله كذا وكذا، وتارة بلفظ الاسم. وكذلك أيضا ذكر المغيبات والأمور المستقبلة يخبر بأنه هو الذي يعلمها. لما ذكر مفاتيح الغيب هي قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ختم الآية بالاسمين إن الله عليم أخبر بأنه عليم الخبير أي بهذه كلها. وكذلك إخباره بعلمه وإحاطته بجميع الكائنات وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وكذلك قوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعني أنه هو الذي خلق هؤلاء المخلوقين فكيف لا يعلمهم وهو الذي أوجدهم. وأنكر على الذين يدعون أنه يخفى عليه شيء من أمورهم بقوله تعالى بقوله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.
الحكيم وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره الذي أحسن كل شيء خلقه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع شيئا سدى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك، فيحكم بين عباده في شرعه وفي قدره وفي جزائه. والحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها.
الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، يقال فلان أحكم هذا يعني أتمه على ما يراد، ويقال أحكم هذا البناء يعني أتقنه، أحكم هذه الصنعة يعني أتقنها وكملها. فمن أسماء الله الحكيم بمعنى أنه الذي يحكم بين عباده ويفصل بينهم فيما اختلفوا فيه وفيما تنازعوا فيه، فله الحكم في الدنيا والآخرة في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وكذلك هو الذي أحكم المخلوقات، خلق الإنسان فأحكم خلقه وأتمه وأعطاه ما يحتاج إليه، وكذلك خلق البهائم وكل مخلوق من مخلوقات الله فقد أحكمه وقد أتمه على أتم ما يريد ما يراد، حتى الذرة انظر كيف أحكم خلقها بأرجلها وبأعضائها الداخلة والظاهرة، وكذلك بأمعائها كيف تتغذى وكيف تنبت وكيف تبيض وكيف تدخر قوتها ونحو ذلك، وكذلك البعوض وما أشبه ذلك. كل شيء خلقه فإنه أحكم خلقه، فالإحكام هو الإتقان. من أسماء الله الحكيم يسمى به يقال عبد الحكيم ولا يطلق إلا في الأصل إلا على الله، والذين أطلق عليهم يطلق عليهم منكرا، مثل حكيم بن حزام يطلق عليه ولا يقال الحكيم، وكذلك ما يشتق من هذا كالحاكم، الحاكم هو الله تعالى الذي له الحكم مطلقا، وإذا أطلق على القاضي فإنه يطلق عليه على أنه صفة لا على أنه اسم مطلق.
الرحمن الرحيم، البر الكريم، الجواد الرؤوف الوهاب، هذه الأسماء تتقارب معانيها وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم، وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته، وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. والنعم والإحسان كلها من آثار رحمته وجوده وكرمه، وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته.
من أسماء الله الرحيم الرحمن، أي واسع الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، فرحمة الله تعالى هي فضله على عباده وجوده لهم وحلمه عليهم وعدم معاجلتهم بالعذاب وعدم عقوبتهم على ذنوب عملوها، بل تغلب رحمته غضبه. في الحديث أن الله كتب كتابا موضوعا عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. فوصف نفسه بأنه رحيم ورحمن وبأنه ذو رحمة في قوله تعالى: وربك الغني ذو الرحمة، وربك الغني، وقال تعالى: ذو رحمة واسعة، يعني أي أهل أن يرحم. وقال ابن عباس في تفسير الرحمن الرحيم: اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، فالرحمن رحمة عامة بجميع الخلق، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. وكذلك أيضا كل اسم يدل على الكرم، فمن أسماء الله الكريم في قول الله تعالى: رب العرش الكريم، وفي قوله: رب العرش العظيم، أي أنه سبحانه كريم واسع الكرم. ومن أسمائه أيضا الجواد، ويدعى أنه أجود الأجودين، ومن أسمائه الرزاق، ويعبد له عبد الرزاق وهو خير الرازقين. ومن أسمائه البر، البر يعني البر بعباده الذي يبرهم والذي ينعم عليهم ويتفضل عليهم. فيعتقد العباد أسماء الله تعالى ويعترفون بآثارها ويدعونه بها كما أمرهم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ونقف هاهنا.